بسم الله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: باب موانع الشهادة وعدد الشهود وغير ذلك، إلى أن قال: فصل في الشهادة على الشهادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: فصل في الشهادة على الشهادة. وهذا الفصل يشتمل على مبحثين: الأول الشهادة على الشهادة، والثاني الرجوع في الشهادة وما يترتب عليه. وهذا الفصل يتعلق بالقضاة وبالشهود وبأصحاب الحقوق، ففقهه يفيد الجميع. فأما المبحث الأول الشهادة على الشهادة، فمسائله أربع: صفتها، يعني صفة الشهادة على الشهادة، وحكمها ومحلها وشروطها. فأما الصفة فهي أن يقول الفرع: أشهد أن فلان ابن فلان عرفته بنسبه وعدالته، قد أشهدني أنه يشهد لفلان ابن فلان على فلان ابن فلان بكذا وكذا، أو أن فلانا أقر عندي بكذا وكذا. هذه الصفة. فهناك شهود أصل وشهود فرع، فالشاهد الفرع يشهد بهذا عند القاضي، يقول: أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني وقد عرفته بنسبه وعدالته. هذا الأولى، أن يزكي الأصل ويشهد بعدالته، وإذا لم يذكر العدالة فلا بأس، والحاكم يتحرى عن عدالة الأصل، فيقول: أشهدني أنه يشهد لفلان بكذا من المال أو بكذا من الحقوق على فلان ابن فلان. هذه الصفة. وأما حكمها فهي جائزة. قال الإمام أحمد رحمه الله: الشهادة على الشهادة جائزة. قال الموفق رحمه الله: جائزة بإجماع العلماء، وإنما اختلفوا في محلها كما سيأتي. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال، في الأموال. ومن هنا تأتي المسألة الثالثة: محل الشهادة على الشهادة. الشهادة على الشهادة تكون في الأموال بالإجماع، واختلف في مسألتين: في حقوق الآدميين من غير الأموال، وفي حقوق الله تعالى. ففي رواية، وهو قول أكثر أهل العلم، أنها تثبت في كل شيء، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وأما شروطها فسيذكرها أيضا المصنف، وهي خمسة: أن تكون في حقوق الآدميين على التفصيل الذي سيأتي، وأن يتعذر، أن تتعذر شهادة الأصل، وأن تتحقق شروط الشهادة في الفرع والأصل من العدالة وغيرها، وأن يعين شاهد الفرع شاهدي الأصل ويسميانهما. والشرط الخامس أن يسترعيه عند التحمل، فيقول: اشهد علي أني أشهد على فلان أو لفلان بكذا وكذا. وقد يكون في الكلام غموض، لأن لأن الكثير حديث عهد بمثل هذه المسألة، لكن سيبين إن شاء الله فيما يأتي سبب الشهادة على الشهادة. هذه يمكن أن تكون مسألة خامسة، سببها هو تعذر وجود الشاهد الأصل. ما سبب تعذر وجوده؟ الموت أو السفر أو الخوف، فينوب عنه الفرع على التفصيل الذي سيأتي رحمه الله في كلامه رحمه الله. نعم.
ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي.
دليل قبولها الحاجة، الحاجة تدعو إليها، لأنها لو لم تقبل لتعطلت الشهادة على الوقوف، وتتعطل فيما يتأخر إثباته أو تتعطل بالكلية إذا مات الشهود الأصل. شرع رحمه الله في ذكر الشرط الأول، وهو الذي أشرنا إليه بقولنا محل الشهادة. قال: تقبل الشهادة على الشهادة، لا تقبل إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، وترد فيما يرد به كتاب القاضي إلى القاضي. وهو يربطك هنا بالفصل الذي تقدم، كتاب القاضي إلى القاضي. تقدم هناك أن كتاب القاضي إلى القاضي يقبل فيه كل حق لآدم، ولا يقبل في حدود الحدود التي يكون الحق فيها لله عز وجل إلا القذف. فلا تقبل الشهادة على الشهادة في الزنا، ولا في شرب المسكر، لأن الحدود هذه مبنية على الستر، والشريعة تتشوف لدرئها وعدم إثباتها، فلا تقبل على المذهب وعلى الخلاف الذي سيأتي. ثم بين هذا رحمه الله، وبين ما يقبل فيه كتاب القاضي القاضي وتصح وتقبل فيه الشهادة على الشهادة، فقال:
وهو حقوق الآدميين.
وحقوق الآدميين هنا يقصد بها ثلاثة أشياء: الأموال والقصاص وحد واحد من الحدود الستة، وهو حد القذف. هذه حقوق آدميين، فيشهد على شهادة الأصل بأن لفلان كذا وكذا من المال، أو أن فلان باع على فلان كذا وكذا، أو أنه استأجر. هذه الأموال: البيع والإجارة والوصايا والودائع والعارية وغير ذلك من مسائل الأموال. كذلك يشهد، تقبل الشهادة على الشهادة في القصاص، لأن الحق في القصاص للآدمي، ويقبل أيضا في حد القذف. فأخرج بقوله: وهو حقوق الآدميين، حقوق الله عز وجل. واختلف في القصاص، هل يلحق بالمال وحد القذف؟ فروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنها لا تقبل الشهادة على الشهادة في القصاص، وهو مذهب أبي حنيفة، لأن الدماء لا تستباح بشهادة الفرع، لأن الشهادة إذا كانت من الفرع على شهادة أصل ضعفت، فتكون شبهة فيدرى القصاص. وذهب أكثر أهل العلم، وهو رواية في المذهب، إلى أنها تقبل في كل شيء، سواء في حقوق الله عز وجل أو في حقوق الآدميين. هذا مذهب مالك، والمشهور عن الشافعي في الأظهر، وهو مذهب الظاهرية لعموم الحاجة في الجميع. أما هنا على ما اختاره المصنف رحمه الله فقد استثناها، قال:
دون حقوق الله تعالى.
يقصد بحقوق الله تعالى هنا الحدود، حد الزنا وحد الشرب وحد الردة. لماذا؟
لأن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات.
ادرأ الحدود بالشبهات، تدرأ الحدود بالشبهات، هذه قاعدة فقهية لها أصل في السنة، وإن اختلف في صحته لاحتمال كذب الأصل واحتمال أيضا كذب الفرع، فيحتمل أن الفرع يكذب على الأصل، ويحتمل أن الأصل يكذب على المشهود به. قد يأتي أربعة ويشهدون على شخص بالزنا وهم يكذبون أو يكذب بعضهم، وقد يصدقون لكنهم لم يشهدوا غيرهم على هذا الفعل، لم يقولوا للفرع اشهدوا أن شهدنا على فلان أنه زنى. فهذه شبهة يدرأ بها الحد. والدليل ضعف شهادة الفرع أنها لا تقبل مع وجود الأصل، لا تقبل مع وجود الأصل. نعم.
ولا يحكم الحاكم بها أي بالشهادة على الشهادة إلا أن تتعذر شهادة الأصل.
هذا الشرط الثاني، أن يتعذر شهادة الأصل، يتعذر حضور الأصل، وهذا شرط متفق عليه، قال في الإنصاف بلا نزاع. نعم. ما هو تعذر، سبب تعذر شهادة الأصل؟
إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره،
أو خوف من غير السلطان. هذه أسباب الشهادة على الشهادة، فتتعذر شهادة الأصل بواحد من هذه الأسباب. وألحق بعضهم أن يشهدوا على شهادة امرأة مخدرة لا تخرج ولا تبرز، غير البرزة، لا تذهب إلى مجلس القضاء، فتشهد غيرها، تقول لرجل اشهد أني أشهد لفلان بكذا وكذا، اذهب إلى الحاكم واشهد أنني أشهد على فلان بكذا وكذا، فينتقل هذا يسمى الفرع، هي الأصل، الفرع هو الذي يذهب إلى الحاكم ويشهد ويقبل شهادته. وسبب التعذر كما ذكر الموت أو المرض أو الغيبة. الغيبة فيها خلاف، ما حد الغيبة؟ هل تقبل الشهادة على الشهادة إذا كان غائبا وهو في البلد؟ أكثر أهل العلم على أنها لا تقبل على هذا الأصل، قالوا لأن حضوره وهو في البلد متيسر، يسهل أن يأتي الأصل ما دام في البلد، إلا إذا لم يعلم مكانه. وقال بعض الحنفية أبي يوسف ومحمد بن حسن تقبل ولو كان الأصل في البلد، وأكثر أهل العلم على أنها لا تقبل إلا إن كان غائبا الأصل، إن كان الأصل غائبا، وإن اختلفوا في حد الغيبة. فهنا اختار المصنف أن تكون غيبته على مسافة قصر، وهو قول أكثر أهل العلم على اختلاف في ما هي المسافة التي تقصر فيها الصلاة، خلاف بين الجمهور والحنفية. وقال بعضهم إن كان غيبته فوق يوم فهذا يشق عليه، وأما دون اليوم يسهل عليه أن يأتي إلى مجلس الحكم. وعند شيخ الإسلام رحمه الله، الغيبة ولو كانت على أقل من يوم فإن الشهادة تقبل على الشهادة معها، قالوا كخبره. نعم.
لأنه إذا أمكن الحاكم أن يسمع شهادة شاهدي الأصل استغنى عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع.
نعم. والقاعدة عند الفقهاء القدرة على اليقين تمنع الشك، فالقدرة على شهادة الأصل تمنع شهادة الفرع، هذا وجه هذا الشرط ودليله. ولأن شهادة الأصل تثبت نفس الحق، وأما شهادة الفرع فتثبت الشهادة على ذلك، تثبت الشهادة عليه فقط. نعم. فالأحوط عند وجود الأصل أن يشهد هو، لأن شهادة الفرع أضعف من شهادة الأصل، وإنما جوزها الفقهاء رعاية للحقوق حتى لا تضيع عند الحاجة.
نعم. وكان أحوط للشهادة، ولا بد من دوام عذر شهود الأصل إلى الحكم.
لا بد أن يستمر هذا شرط في الشرط، لا بد أن يستمر العذر إلى أن يصدر الحكم. ما هو العذر؟ السفر، أن يكون الأصل مسافرا أو أن يكون مريضا أو خائفا، فيبقى هذا العذر إلى أن يحكم. فلو زال العذر قبل الحكم لا يحكم القاضي بشهادة الفرع، يستدعي الأصل يشهد. نعم.
ولا بد أيضا من ثبوت عدالة الجميع
نعم. وهذا الشرط الثالث، قال الموفق بلا خلاف لا بد من ثبوت عدالة الأصل والفرع. فشهد اثنان على بيع، على بيع، فلا بد من إذا تحمل الشهادة أن يكون عدلين. ثم تعذر إتيان هذين الشاهدين إلى مجلس الحكم فحمل الشهادة غيرهما، لا بد للمتحمل عنهما أيضا أن يكون عدلا، ثبوت عدالة الجميع من الأصل والفرع. ويشترط في هذا الشرط أيضا أن تدوم العدالة إلى الحكم، فلو كان عدلا عند التحمل ثم فسق قبل الأداء فإن شهادته مردودة، أو ارتد والعياذ بالله بعد تحمل الشهادة فإن القاضي لا يقبلها. قال ثبوت عدالة الجميع
ودوام عدالتهم وتعيين فرع
ودوام الأصل. عدالتهم، نعم،
وتعيين فرع الأصل،
وتعيين فرع الأصل، لا بد أن يعين الفرع الأصل فيقول فلان ابن فلان. وهذا هو الشرط الرابع ذكرناه في الشروط، أن يعين شاهد الفرع شاهدي الأصل ويسميانهما، فيقولان تحملنا عن فلان وفلان وقال اشهد عند القاضي، أو قال الأول اشهد أني أشهد لفلان بكذا وكذا. نعم.
ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد،
ولا، وأكثر أهل العلم على أنه لا يشترط في الفرع أن يزكي الأصل، لكن لو زكاه إذا علم عدالته يزكيه، يقول أشهدني فلان ابن فلان وقال اشهد عني أني شهدت لفلان ابن فلان بكذا وكذا أو عليه بكذا وكذا وهو عدل عرفته باسمه ونسبه وعدالته، هذا أولى خروجا من الخلاف. وقال الحنفي لا بد أن يشهد بعدالته، ولا يشترط أن يكون الشاهد الأصل امرأة مخدرة، بل قد يكون رجلا محبوسا أو مريضا كما تقدم. ولا يشترط أن يكون شاهد الفرع رجلا، قد تكون امرأة، لكن إذا كانت امرأة فلا بد أن يكون معها امرأة أخرى، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ففي الفرع لا يشترط أن يكون رجلا في رواية في المذهب، والجمهور وهو رواية أخرى عن الإمام رحمة الله عليه قالوا الفرع لا بد أن يكون ذكر، لأن شهادة الفرع ضعيفة فلا تزاد ضعفا باحتمال الخطأ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. نعم.
ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل،
هذا الشرط الخامس، يمكن أن يعبر عنه بتحقق التحمل. وتحقق تحمل الفرع يكون بالاسترعاء، الاسترعاء أن يقول الأصل للفرع أرعني سمعك اسمع مني، يطلب منه أن يرعيه سمعه حتى يتثبت في التحميل، أن يحمله شيئا ظاهرا وواضحا ليشهد بعلم، هذه وسيلة من وسائل التحقق في التحمل. الوسيلة الثانية أن يسمع الفرع عند الحاكم، يعني شهد الأصل عند الحاكم، عند حاكم قاضي من القضاة وسمعه هذا، فكونه سمع عند الحاكم هذا يعطي سماعه قوة في التحمل، فله أن يشهد بهذا السماع فيما بعد. السبب الثالث الذي يتحقق به التحمل أن يذكر الفرع، أن يذكر الأصل للفرع ما هو سبب الشهادة، يقول شهدت لفلان بمئة ألف ثمن سيارة أو قرض اقترضه منه أو وصية فإذا ذكر السبب ذكره للسبب دليل على ضبطه وعلى قوة أخذه لهذا التحمل. هنا سيذكر هذه الأمور الثلاثة رحمه الله. قال: ولا يجوز للشاهد الفرعي أن يشهد إلا أن يسترعيه، يقول أرعني سمعك أو اسمع مني أو انتبه وخذ عني هذه الشهادة. ماذا لو سمعه يسترعي غيره؟ يعني أنا أقول لمصطفى اسمع مني، اشهد عند الحاكم عني أني أشهد لإبراهيم بكذا وكذا، وزكريا يسمع هذا، هل هذا استرعاء له أيضا؟ هل يشترط أن يعين الفرع وأن يسترعي معينا، أو أن يسترعي واحدا فإن سمعه غيره تحمل أيضا وقبلت شهادته على الشهادة؟ هذا محتمل. فاختار الموفق رحمه الله وصاحب الشرح على المقنع الجواز. كذلك الجواز إذا استرعاه صاحب الحق، يعني أحيانا الذي يسترعيك ليس الأصل الذي هو الشاهد الأصلي، وإنما صاحب الحق يقول اسمع أن لي شهادة عند هذا فلان، فإذا طلبتك عند الحاكم اشهد أنني أشهدته على كذا وكذا. فيمكن أن يكون الاسترعاء من الشاهد الأصل، ويمكن أن يكون من صاحب الحق أيضا. وقال بعض أهل العلم له أن يشهد عند الحاكم ولو لم يسترعيه، لو سمع شخصا يقول أشهد أن لفلان على فلان كذا وكذا جاز له أن يشهد عند القاضي. لكن هذا فيه ضعف، ولعل المصنف رحمه الله يشير إليه. نعم.
فيقول شاهد الأصل للفرع اشهد على شهادتي بكذا،
هذه الصفة، كيف يتحمل الفرع؟ يقول اشهد على شهادتي بكذا، أو
اشهد أني أشهد أن فلانا أقر عندي بكذا،
أو شهد على نفسه بكذا. بكذا من الحقوق، اشهد أن فلان أقر عندي أنه قتل فلانا، اسمع مني واشهد أنني أشهد أن فلان أقر عندي أنه قذف فلان وقال له يا زاني. فالمقذوف إذا ذهب عند القاضي سيطلبه القاضي بالبينة، لو جاء عند القاضي قال قذفني فلان سيقول القاضي البينة، فبينته غائبة أو مات الذي كان حاضرا، لكن قبل أن يموت أخبر شخصا قال اشهد لو طلبك فلان تشهد أن فلان قذفه فاشهد عني أنني سمعته وهو يقذفه، فالقاضي يحكم بحد القذف بهذه الشهادة على الشهادة حتى لا يضيع حق المقذوف. نعم.
أو نحوه
من هذه العبارة.
نعم. وإن لم يسترعه لم يشهد.
فلو يعني لو قال أشهد أن لفلان على فلان كذا، يعني شخص تكلم بهذه الكلمة أشهد أن لزكريا عند إبراهيم 10,000 وأنا سمعته، هل له لو رفع عند القاضي أن يطلبني أشهد له على هذه الكلمة على ما ذكره المصنف؟ لا لا، الاحتمال أن يكون قوله أشهد أن لإبراهيم أن هذا وعدا منه يعده ب10,000، لا ندري هل هو يريد أن يثبت هذا الحق الذي له عند لو حصل نزاع، أو أنه يقر له بشيء، أو يعده أن يعطيه هذا المبلغ فيما بعد. فالعبارة محتملة وفيها ضعف، فإذا لم يسترعه ولم يقل له انتبه أو اشهد عني أو تحمل عني أو خذ عني هذه الشهادة فإنها لا تقبل. لماذا لا تقبل إذا لم يسترعه؟ قال:
لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة ولا ينوب عنه إلا بإذنه.
إلا بإذنه. وفي رواية ومذهب الشافعي أنه يعني هذا الشرط هو في رواية ومذهب الإمام الشافعي. نعم.
إلا أن يسمعه يقر بها، أي يسمع الفرع الأصل يشهد عند الحاكم أو سمعه يعزوها.
هذان سببان يتحقق بهم التحمل غير الاسترعاء، أن يسمعه يقر بهذه الشهادة عند الحاكم أو أن يعزوها إلى سببها. فشهادته عند الحاكم تزيل الاحتمال وترفع الضعف الذي في شهادة الفرع، وذكره للسبب كذلك. نعم.
أو سمعه يعزوها، أن يعزو شهادته إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه،
كإجارة أو وديعة أو وصية. نعم.
فيجوز للفرع أن يشهد، لأن هذا كالاسترعاء.
نعم.
ويؤديها الفرع بصفة تحمله.
انتهت الشروط. إذا جاء عند الأداء أداها بصفة التحمل، فيقول أشهد أن فلان قال اشهد عندي عند الحاكم أن لفلان عند فلان فلان بن فلان ينسبه عند فلان بن فلان كذا وكذا. نعم.
وتثبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين ولو على كل أصل فرع. نعم.
شهادة الأصل كم عددها؟ اثنان. يختلف، تقدم معنا عدد الشهود، قد يكون أربعة أو ثلاثة أو اثنان أو رجل وامرأته. فهذا عدد شهادة الأصل، كم عدد شهادة الفرع؟ مثلها أو أكثر؟ عند الحنابلة مثلها. فالأصل إذا كان اثنين فالفرع اثنين، يشهد لكل أصل فرع، وينوبان، ينوب الفرعان عن الأصلين. عند الجمهور قالوا لا بد أن ينوب عن كل أصل فرعان شاهدا، يعني على كل أصل شاهدا فرع. فمقابل الشاهدين في الأصل كم في الفرع؟ أربعة. لو كان مع الفرع نساء فعند الحنابلة سيكون رجل وامرأتين. عند الجمهور لو كانوا معهم كونوا رجالا إلا ومعهن نساء فسيكون ثلاثة من الرجال وامرأتين، أربعة. لكن عندهم، عند هؤلاء الذين يقول لا بد من تعدد الفرع حتى تقوى شهادتهم، لو شهد اثنان عن كل أصل، يعني اثنان لكن كل منهما يقول أشهدني الأصل الأول على كذا وكذا وكذا، وأشهدني الأصل الثاني على كذا وكذا، فسيكونون اثنين مقابل اثنين أيضا، لكن عندهم الاثنان في الفرع يشهدان على الأصل الأول وعلى الأصل الثاني. عند الحنابلة لا يشترط، يكفي أن يقابل كل أصل فرع واحد. فهو يشير إلى هذا الخلاف الذي هو واقع بين الفقهاء رحمه الله. وتثبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين ولو على كل أصل فرع واحد، عند الجمهور لا بد أن يكون على كل أصل فرعان. ولذلك عندهم تفصيل في الشهادة، خاصة في الشهادة على الزنا. الشهادة على الزنا قد لا يثبت الحد إلا بأن يكون شهود الفرع 16 شاهدا، لأن الشهادة في الزنا أربعة فتتعدد، وبعضهم قال ثمانية، الأربعة يقابل كل اثنين اثنان فيصبح ثمانية، ولا مدخل النساء فيها. قال ولو على كل أصل فرع يعني واحد. نعم.
ويثبت الحق بفرع مع أصل آخر.
نعم. هذا من باب أولى، فالحق يقبل يثبت بفرعين، فثباته بأصل وفرع، يعني أحد الشهود الأصل موجود والثاني غائب أو مات لكن تحمل عنه يشهد على شهادته فرع. فثبوت الحق يكون بأصلين أو بفرعين أو بأصل وفرع.
نعم. ويقبل تعديل فرع لأصله وبموته ونحوه
يقبل. وعند بعض الفقهاء يشترط لابد أن يعدله، يقول أشهدني فلان وفلان وهو عادل عرفته بنسبه وعدالته، لكن فإذا عدله يقبل، يقبل بلا، قال في الشرح بلا خلاف نعلمه. ويقبل أيضا قوله بموته، يقول الفرع أشهدني فلان الذي مات، هل يصدق القاضي بقوله أن فلان أشهده وقد مات؟ نعم يصدقه إذا كان عدلا. كذلك يشير بقوله ونحوه، كان يقول أشهدني فلان ابن فلان وقد عرفته بنسبه وعدالته أن لفلان ابن فلان كذا وكذا، وهذا الذي أشهدني قد مرض لا يستطيع أن يأتي، أو سافر إلى بلد بعيدة لا يستطيع أن يأتي إلى مجلس القضاء، يقبل من القاضي هذا. لا يشترط أن يأتي بشاهدي عدل أنه مات الأصل أو أنه غائب. نعم.
لا تعديل شاهد لرفيقه،
لا تعديل شاهد لرفيقه، ما قال فرع، لا يقبل تعديل أصل لأصل ولا فرع لفرع. لماذا؟ قالوا لأنه يفضي إلى انحصار الشهادة في أحدهم، فهو إذا عدل الآخر كأن الشهادة هو الذي تحملها فقط، فإذا احتاج القاضي أن تعدل الشهود لابد أن يعدل كل شاهد معدل. نعم. بهذا انتهى المبحث الأول وهو الشهادة على الشهادة. سيشرع الآن رحمه الله في ذكر ما يترتب على الرجوع في الشهادة، فإن الشاهد قد يشهد عند القاضي بقتل، يقول نشهد، يشهد اثنان أن فلان ابن فلان قتل فلان ابن فلان، والقاضي يحكم بالقصاص ثم يرجعون عن الشهادة، أو يشهد اثنان أو رجل وامرأتان على فلان ابن فلان أنه سرق مال فلان ابن فلان، فيحكم القاضي بالقطع. هذا عند من يقول أن شهادة المرأة تقبل في مثل هذا، أو يشهد رجل وامرأتان في قضية مالية أن فلان ابن فلان أوصى لفلان بثلث ماله، ويأتي الموصى له ويطالب بهذا الثلث عند القاضي، وبعد أن يسلم المبلغ يرجع الشهود يقول كذبنا أو أخطأنا، هذا يسمى الرجوع في الشهادة. إذا رجع الشاهد في شهادته وكذب نفسه تبين أنه شاهد زور وأنه كذب، فهذا حكمه التعزير، يعزره القاضي ويطاف به في الأماكن التي يرتادها حتى لا يغتر به الناس ولا يشهدوه ولا تقبل شهادته فيما بعد. وتارة يكون الرجوع بسبب الخطأ، يكون أخطأنا أو غلطنا، وفي هذا كله تفصيل لعله يأتي في كلام مصنف. نعم.
وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض الحكم،
شرع في الرجوع في الشهادة في قضية مالية، تارة يكون في قصاص أو في حد سيأتي بيانه. إذا رجع شهود المال، الرجوع إما أن يكون من الشهود الأصل أو من الفرع، كله واحد، لكن إذا رجع الفرع يضمنون أيضا، يكون الضمان عليهم، إلا إذا قال الفرع تبين لي أن الأصل كان كاذب، أن الأصل كاذب، فهنا لا يضمن لأنه شهد على غلبة ظنه، فلا يتعلق به ضمان. متى يضمن الفرع؟ إذا أكذب نفسه، قال أنا قلت إن فلان ابن فلان أشهدني واسترعاني وقال اشهد أن لفلان كذا وكذا وكذا، والأمر ليس كذلك، أكذب عند نفسه عند القاضي، هنا يضمن الفرع، فهذا الرجوع من الفرع. الرجوع من الأصل على الأصل سيضمن، إذا رجع الأصل عن الشهادة سواء رجع أحد الشاهدين أو رجع الاثنان تعلق الضمان بمن يرجع منهما. والرجوع له ثلاث حالات، إذا رجع الشاهد عن شهادته تارة يكون الرجوع قبل الحكم، وتارة يكون بعد الحكم وقبل الاستيفاء، وتارة يكون بعد الحكم والاستيفاء، يعني شهد على شخص لأنه قاتل ثم رجع قبل أن يحكم القاضي بالقصاص، هنا تسقط الشهادة ولا يتعلق بالأمر شيء، يعني إلى الآن لم يحكم القاضي، يعني شهد فخوفه القاضي بالله عز وجل قال فصرح بكذب نفسه، هنا لا يحكم القاضي بهذه الشهادة لتبين كذبه وفسقه ولا يضمنه شيء لأنه لم يحكم بعد. هل للقاضي أن يعزره؟ هذا يرجع إلى اجتهاد القاضي، إن شاء عزره حتى لا يتجرع على مثل هذا، وإن شاء لا يعزره حتى لا يتأخر الناس في الرجوع عن الشهادة إذا خوف بالله عز وجل، لأن الإنسان إذا علم أن القاضي سيجلده لو رجع عن شهادته ربما استمر عليها وكذا. هذه الحالة الأولى، أن يرجع الشاهد قبل الحكم وقبل الاستيفاء، قبل الاستيفاء شهد بقصاص وقبل أن يحكم القاضي وأن ينفذ القصاص رجع عن الشهادة، لا يترتب على هذه الشهادة شيء. الحالة الثانية، أن يرجع بعد الحكم وقبل الاستيفاء، بعد أن حكم القاضي وقبل أن يستوفى. الحالة الثالثة، أن يكون الرجوع بعد الاستيفاء. ففي هاتين الحالتين يضمن الراجع، إذا تسببت شهادته في ذهاب مال يضمن هذا المال، إذا تسببت في ذهاب نفس فإنه كان قال تعمدت الشهادة على فلان بالقتل وهو ليس بقاتل فإنه يقتل قصاصا، إذا قال أخطأت ظننت أنه فلان هو القاتل وتبين لي أنه ليس هو فإنه يضمن الدية على ما سيذكره المصنف رحمه الله. وإذا رجع شهود المال بعد الحكم، أخرج ما قبل الحكم بعد الحكم، نعم
لم ينقض الحكم لأنه
إذا تم الحكم لا ينقض. كيف لا ينقض وقد تبين كذب الشهود؟ الاحتمال أن الكذب هو في الرجوع، يحتمل أنهم يكذبان في الرجوع، أن شهادتهم سابقا هي الصواب، فهذا محتمل. يحتمل أنهم شهد على شخص بالقتل حتى لا ينفذ فيه القصاص أعطي مالا ورشوة قال ارجعوا عن الشهادة ونعطيكم كذا وكذا ادفعوا منها جزء دية وخذوا الباقي، يحتمل هذا. ولو قيل تنقض الأحكام ما استقرت الأحكام، فالعبرة بعدالتهما حال الأداء، فلا ينقض الحكم. لماذا؟
لأنه قد تم وجب المشهود به للمشهود
له. نعم.
ولو كان قبل الاستيفاء،
ولو كان الرجوع قبل الاستيفاء، أما بعده فقطعا بعد الاستيفاء لا ينقض الحكم، لكن قبل الاستيفاء فيه خلاف أشار إليه بقوله ولو. نعم.
ويلزمهم الضمان،
يعني هؤلاء الذين رجعوا يحتمل أن يقول أخطأنا، فقد يجوز الخطأ أيضا في الرجوع، هذا واحد. وإن قالوا تعمدنا الكذب في الشهادة الأولى كان إقرارا بالفسق، إذا قالوا تعمدنا فهذا إقرار منهم بالفسق فلا يقبل منهم الرجوع، لأن الرجوع يشبه الشهادة، فرجوعه جاء وهو فاسق فلا يقبل. وحتى كما قلنا تستقر الأحكام عند القاضي. نعم. فإذا كان الحكم لا ينقض فما الذي يلزمهم؟ قال
ويلزمهم الضمان،
يضمن لمن؟ يضمن الحق لصاحبه. إذا كان قبل الاستيفاء شهد أن لفلان ابن فلان 100,000 عند الشرقي، الشرقي لا يضمن 100,000 لك، من الذي يضمنها؟ لا يضمنها شهد إبراهيم مصطفى أن لزكريا عند الشرقي 100,000، يثبت هذا الحق بهذه الشهادة أو لا؟ سيثبت. قبل أن تؤخذ 100,000 من الشرقي لتعطى زكريا قال رجعنا عن الشهادة وأكذب أنفسهما، يسقط الحق من ذمة الشرقي لأنهما أكذب أنفسهما، ويدفع 100,000 لزكريا، يضمنان الحق لصاحبه لأنهم شهدا بذلك. قال ويلزمهما الضمان، يضمنان الحق لصاحبه قبل الاستيفاء. أما لو أخذنا 100,000 من الشرقي وأعطيناها زكريا فيضمنان 100,000 للشرك. قل ادفع أعيد المئة الألف التي أخذت منه بسبب شهادتك. لماذا نحملهم وهم كذبة؟ لأنهم شهدوا بهذا وشهدوا في حال العدالة، حتى لا يتجرأ الناس لاحتمال الكذب في الرجوع، احتمال الكذب في الرجوع. قد يعطيهم الشرقي رشوة، يقول أعطيكم كذا وكذا وارجعوا، فإذا علم أنهما سيضمنان الحق لا يمكن أن يرجع، ولا يمكن أن يشهد ابتداء بهذه الشهادة إلا عند التحقق. ولذا قلنا هذا الفصل يهم القضاء ويهم الشهود ويهم أصحاب الحقوق. قال ويلزمهم الضمان، سواء كانت الشهادة شهادة أصل أو شهادة فرع، أي
يلزم الشهود الراجعين بدل المال الذي شهدوا به قائما كان أو تالفا.
ولو كان المال قد تلف، لو أخذنا شهد لزكريا عند الشرقي بسيارة، أخذنا السيارة وأعدناها لزكريا وزكريا أخذ السيارة وسرقت منه، ثم جاء عند القاضي قال رجعنا عن هذه الشهادة، السيارة الحقيقة أنها للشرقي، يضمنان قيمة السيارة للشرقي ولو تلفت السيارة. لماذا؟
لأنهم أخرجوه من يد مالكه
بغير حق، كما لو تسبب في إتلافه. لو جاء شخص على سيارة شخص وأحرقها يضمنها ولا؟ هنا أتلفها بالشهادة، أتلفها بالسببية بغير مباشرة، أخرجها من يد صاحبها إلى غيره بسبب شرعي وهو الشهادة فيضمن. لو شاهد عدل على فلان أنه أعتق فلان يتم العتق، لو قالوا كذبنا ما أعتقه لا يرجع إلى العبودية، يتم العقد العتق ويضمنان قيمة العبد للسيد. قال في الإنصاف رحمه الله في هذه المسألة بلا نزاع، يضمنان قيمة العبد. لو شهد اثنان على رجل أنه طلق زوجته سيحكم القاضي بماذا؟ بالطلاق، ويحرمها عليه وتعتد ولها أن تتزوج. لو جاء وقالوا كذب ما طلقها وقد تزوجت لا ترجع إلى زوجها الأول، تم الطلاق بحكم القاضي. لكن ماذا يلزم الشاهدين؟ يلزمهما إن كان هذه الشهادة قبل أن يدخل بها الزوج الأول فإنهما يغرمان نصف المهر، وإن كان بعد الدخول يغرمان مهر المثل، حتى لا يتجرأ الناس على الحقوق. لكن لو صدقه المشهود له، المرأة صدقتهم قال صدقوا ثم رجعوا، صدقتهم في الشهادة ثم هم رجعوا، فإن المرأة هي التي ترد المهر التي قبضت، لأنها تحملت شيئا من الشهادة وتبين أنها أخذت هذا المال بغير حق. والقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه. نعم. لا، قال لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق وحالوا بينه وبينه. نعم.
دون من زكاه،
المزكي لا يضمن شيئا، يعني جاء شخصان وشهد على شخص بمال، شهد إبراهيم ومصطفى على الشرقي بشهادة، القاضي لن يقبل شهادتهما إلا إذا كان عدلين، كيف يتحقق من عدالتهما؟ زهم مؤمن وزهم محمد، قال تشهدان بعدالتهما قال نعدلهم نزكيهما، ثم رجع هذا الشهيد عن الشهادة، فهما اللذان يضمنان. أما المزكي فلا ذنب له، لأن تزكيته كانت بحسب ما يظهر له. لكن لو رجع المزكي وحده شهد وتمت الشهادة وتم أخذ الحق، ثم المزكي راع عند القاضي وقال ترى أنا زكيت فلان وهو فاسق شهادته لأنه قد زنى أو قد قذف، فإنه يضمن. لأنه هو غرر بالقاضي، هنا يضمن المزكي، يضمن المزكي، إلا إن قال أخطأت كنت أظنه فلان وتبين له أنه فلان. كذلك لو زكاه المزكي ثم تبين عند القاضي أن المزكي فاسق، هو يحتاج إلى من يزكيه، فيضمن أيضا المزكي. هذا كله من الاحتياط لحقوق الناس، قال دون من زكاهم. نعم.
فلا غرم على مزك إذا رجع المزكى.
نعم.
لأن الحكم تعلق بشهادة الشهود ولا تعلق له بالمزكين.
نعم.
لأنهم أخبروا بظاهر حال الشهود، وأما باطنه فعلمه إلى الله تعالى. وإن حكم القاضي بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم الشاهد المال كله.
تقدم معنا في أنواع الشهادة الشاهد الواحد ويمين المدعي. لو رجع الشاهد الواحد يعني ادعيت على زكريا أن لي عند أقرضته 10,000 ورفعت الأمر إلى القاضي، القاضي سيطالبني بماذا؟ بالبينة. البينة قضية مالية لا بد أن تكون رجلين أو رجلا وامرأتين، ما عندي إلا رجل واحد إبراهيم. هل سيحكم للقاضي بشاهد واحد؟ سيحكم لي به مع يمين، فيقول اشهد، يشهد هو أولا كما تقدم لنا، ثم أحلف أن لي عند زكريا 10,000، شهد إبراهيم وحلفت وأخذت 10. بعد أن أخذتها رجع إبراهيم، قال القاضي ليس له شيء عند زكريا، وهو يقول عن نفسي أنه كذب في هذا الشهر، أو أخطأت كنت أظنها له وتبينها أنها لفلان، فمن يضمن هنا؟ هو الشاهد الذي رجع، هو الذي أخذ بسببه الشرعي، بسببه أخذت 10,000 من زكريا وقبضتها، فسيضمنه وحده. هل يضمن 10؟ هل الحكم ثبت بسببه هو فقط؟ لا، بسببه وبسبب اليمين، لكن اليمين إنما أتى بها القاضي لتقوية الحكم، وإلا الاعتماد هو على الشاهد، فيضمن كله، كل المال. لكن بعض الفقهاء قال لا، هو نصف، هو تسبب في انتقال نصف المال، فيضمن النصف ويسقط النصف بسبب يمين المدعي. وهو يشير إلى هذا، إلى هذه المسألة، قال
لأن الشاهد حجة الدعوى، ولأن
نعم الجمهور وهو رواية المذهب قال يضمن النصف فقط، لأنه بعض الحجة وليس كل الحجة. وجه تضمينه كل المال قال ولأن
اليمين قول الخصم،
المدعي نعم،
وقول الخصم ليس مقبولا على خصمه، وإنما هو شرط الحكم، فهو كطلب الحكم.
نعم. هذا كله إذا رجعوا بعد الحكم، ماذا لو كان قبل الحكم؟ قال
وإن رجعوا قبل الحكم لغت،
لغت الشهادة، لا أثر لها ولا حكم بها ولا ضمان على الشهاد، قال لغت الشهادة، لغت.
نعم. ولا حكم ولا ضمان،
ولا ضمان، لكن يحكم بفسقه إذا قالوا كذبنا، وترد شهادتهم بعد ذلك إلا أن يتوبوا. أما لو قالوا أخطأنا فلا يحكم بفسقهم. نعم.
وإن رجع شهود قود أو حد بعد حكم وقبل استيفاء لم يستوفى، ووجب دية قود.
هذا استثناء مما تقدم، تقدم أن الرجوع بعد الحكم يضمن. ماذا لو شهد بقصاص أو شهد بحد قطع في السرقة ورجع بعد الحكم؟ وإن رجع شهود قود أو حد بعد حكم وقبل استيفاء لم يستوفى، لا يتم استيفاء الحد ولا القصاص، لكن شهادتهما تثبت أحد أمرين، القواد يجب به أحد أمرين، إما القصاص وإما الدية. فإذا رجع في الشهادة يسقط القصاص، لا يستوفى القصاص لوجود الشبهة أنهما أكذب أنفسهم. لكن هل يجب للمدعي الدية؟ نعم تجب الدية، يضمنان الدية هما، من رجع يضمن الدية لاحتمال أن الرجوع كان بدافع رشوة أو حتى لا يتم القصاص. قال وإن رجع شهود قوض أو حد بعد حكم وقبل استيفاء، لو كان الرجوع بعد الاستيفاء وقالوا تعمدنا يقتلان قصاصا، لو كانت الشهادة على طرف شهد على شخص أنه قطع يد فلان عمدا تقطع يد الشاهدين إذا رجع عمدا، لأنها كالجناية. إذا كان قبل الاستيفاء فلا استيفاء لتبين بطلان البينة، لكن يبقى الضمان المالي مثل ما تقدم، الضمان يبقى. فهنا ضمان من وجه دون وجه، ينقذ الحكم من وجه دون وجه. قال بعد حكم وقبل استيفاء لم يستوفى، لكن وجبت دية قود، لأن الواجب بالعمد أحد شيئين، سقط أحدهما بالرجوع ويتعين الآخر. طيب إذا رجع عن الشهادة من يتحمل؟ رجع أحدهما هو الذي يضمن، لو رجع الاثنان فالضمان عليهما بالنصف. لو كان الرجوع من رجل وامرأتين فالرجل يضمن النصف وكل امرأة تضمن الربع، المرأة شهادتها على النصف من شهادة الرجل. قال وقبل استيفاء لم يستوفى ووجبت دية قود، تجب على من؟ تجب على المشهود عليه للمشهود له، ويرجع المشهود عليه على الشهود، تجب على المشهود عليه. شهد اثنان على فلان أنه قتل ثم رجع، يجب على المشهود عليه أن يدفع دية لولي الدم، وإذا دفعها من الذي تسبب في دفع الدية؟ الشهود، يرجع عليهم يقول أعطوني، يرفع عليهم قضية عند الحاكم ويطالبهما بهذا الذي غرمه بسبب شهادتهما، يرجع إليهما ديانة وقضاء إن كان كاذبين، إن كان صادقين لكن رجع فيرجع عليهما قضاء، لكن ديانة لا يحل له ذلك. إذا كان يعلم أنه قاتل فيجب عليه أن يقر بالقاتل وينفذ القصاص لا مجرد الدية. توقف عند هذا ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم. وبقي معنا باب واحد في الشهادات نختم به إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.